بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن المسدود عن العمرة هل في تحلله يلزمه الهدي أو لا؟ كان كلامنا في هذه النقطة وفي هذا السؤال، وقلنا نستعرض النصوص، الآية الكريمة أولا ثم الروايات. الآية الكريمة ذكرنا أنه أشكل على دلالتها بعدة إشكالات، ثلاث إشكالات. الإشكال الأول انتهينا منه بحمد الله عز وجل، وكانت خلاصته أن الآية واردة في المحصور، وإحنا كلامنا في من؟ في المسدود. وكان الجواب هكذا، أن المقصود من المحصور في الآية معناه اللغوي بمعنى المحبوس الذي منع وحبس عن المواصلة والاستمرار. وأبرزنا قرينتين على ذلك، وقلنا إذا القرينة الأولى كان فيها توقف، فالقرينة الثانية فإذا أمنتم لا بأس بها ويمكن الاستناد إليها. إذن من هذه الناحية الآية الكريمة لا بأس، بقطع النظر عن الإشكالين الذي سألان اللاحظان، لا بأس بدلالتها. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الإشكال الأول. إذن من ناحيته نحن في سلامة إن شاء الله تعالى. الإشكال الثاني، شو هناك تشم سجل إشكال، هنا الإشكال الثاني اعتراض، هنا الاعتراض، فيخلي يصير ماذا؟ تنسيق. الإشكال الثاني إنه ورد في صحيحة معاوية المتقدمة ما يدل على المغايرة بين المحصور والمسدود، حيث قال عليه السلام المحصور غير المسدود، تقدمت قلنا عندنا، وقال المحصور هو المريض والمسدود هو الذي يرده المشركون، كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمسدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء. جزء 14 صفحة 177، الباب واحد من أبواب الحصر والصد، الحديث رقم واحد. إنها دلت على المغايرة بينهما، ومعه لا يمكن التمسك بظاهر الآية الكريمة وإرادة المعنى اللغوي من الحاصر فيها بعد وجود هذه الرواية التي تجعل مغايرة بينهما. والمفروض أننا لا نقبل ما أفاده صاحب الحدائق على ما نقلناه عنه سابقا، فإنه ذكر سابقا، انقلنا عبارته، أن هذا عرف خاص بهم صلوات الله عليهم، ولا ينبغي تحميله على الآية التي ذكر وانا على الآية الكريمة. ونحن علقنا على ذلك وقلنا بالتالي ان هذه الرواية تولد عندنا احتمال ايش؟ ان المقصود من المحصور هنا هو ما يقابل المصدود، ولا يمكن لأحد ان ينكر هذا الاحتمال، بحيث ان الآية تعود، مقصود من الاحتمال هذا التفتوا دائما لما اقول، بحيث تعود الآية مجملة لا ظهور لها في من؟ في كون المقصود من المحصور والمعنى اللغوي، بل لعل المقصود هو هذا، ما أي ما يقابل المصدود، هذا بالتالي احتمال وجيه وتعود الآية مجملة. هكذا علقنا على ما ذكره صاحب الحدائق، وما دمنا لا نقبل جوابه فكيف إذن نتخلص من هذه المشكلة؟ وهذا إشكال، كيف التخلص منه؟ والجواب إن هذه الرواية يحتمل أن يكون المقصود منها بيان المغايرة بين العنوانين، أي عنوان المصدور والمحصور، بنحو المغايرة الحكمية أي في الحكم. فالإمام حينما يقول صلوات الله عليه، فالإمام صلواته حينما يقول هذا غير هذا، نحتمل أن المقصود هذا غيره، يعني من حيث الحكم، فإنه من حيث الحكم قد يختلفان، فالمغايرة مغايرة حكمية أي في مجال النساء، فالذي منع لأجل العدو تحل له النساء بالتحلل، أما الذي حصل له المنع بسبب المرض لا تحل له النساء إلا بطواف النساء. فالمغايرة من هذه الزاوية، ولذلك الإمام سلط الأضواء على ذلك، على بيان أن هذا تحله وذاك لا تحله، وهذا شيء وجيه. وما دام شيئا وجيها، المهم التكملة، وما دام هذا شيئا وجيها فيعود ظهور الآية الكريمة بعد ضم القرينة، القرينتين إليها السابقتين، يعود الظهور في إرادة مطلق الحبس من المحصور من الحاصل، يعود بلا ما يعرقله ويقف أمامه، فإن الذي يقف أمامه هذه الرواية، والمفروض أن هذه الرواية يحتمل أن يكون المقصود منها ماذا؟ التغاير من هذه الزاوية، من زاوية النساء، لا التغاير من جميع الزوايا، فتبقى تلك القرينة، أي قرينة فإذا أمنتم الموجبة في الظهور في إرادة ماذا؟ مطلق المنع من المحصور، يعود بلا مانع من الأخذ به. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية لا تزعزع ما انتهينا إليه. هذا بالنسبة ماذا إلى الإشكال الثاني، يعني هو بعبارة أخرى محصور مصدود مصدود محصور اثنينات إن ماذا، ها فهو ماذا موضوع واحد لكن إلى مصداقين. هذا بعض مرات الحبس يصير من هالناحية، وبعض مرات يصير الحبس منه، هذا يختلف في هذا الحكم. لا التفتوا لي أنا شو قاعد أقول، فهذا شنو يختلف في هذا الحكم، أما يبقى حينئذ هو ماذا؟ هو شيء واحد، مثل ما تقول الإنسان يجب إكرامه، يجب ما أدري شنو دفع الضرر عنه، و بعدين تجي تبين تقول الإنسان إذا كان بصريا فإلى هذا الامتياز، وإذا كان كوفيا إلى هذا هذا ليس معناه على أنه ماذا راح يصير معنى الإنسان ماذا مختلف، وما رتب على الإنسان سوف ماذا يختلف. لا لا، هذا اختلاف جزئي في زاوية لا يؤثر على من على الظهور في والمفروض هنا. فإذا أمنتم أعطى ظهورا في للحاصل لكلمة فإذا أحصرتم في إرادة مطلق الحبس بما يشمل ماذا العدو، هذا الظهور ما راح يزعزع هذا الذي راح ماذا نقوله. والرواية ناظرة علما إلى هذه الزاوية، يعني اختلاف الحكم فيما إذا فرض أنه كان الحبس من ناحية المرض لا تحل له النساء، من ناحية العدو تحل له النساء، ما يأثر بعد، يبقى ذاك الظهور على حاله وهو شيء ظريف. هو هذا فتولد لنا، أحسنتم، هو هالمقدار كافي لنا، يعني بعد بالتالي راح تصير الرواية ماذا مجملة من هذه الناحية بسبب ذيلها، بسبب ذيلها. وإلا الإمام ساي راح أصعد الموجة أنا، الإمام ما إلى معنى يجي يبين ترى المحصور غير المصدور، فهو مو الإمام بيان شغله بيان ماذا تفرق بين المعاني، هذا ترى غير ذاك، وإنما ماذا هو في مقام بيان ماذا الاختلاف في الحكم، فيريد يقول حكمهن ماذا ترى من هالزاوية راح يختلف، إذا من العدو هتشي إذا من المرض هتشي، لكن هذا لا ينافي يبقى ماذا الحبس له هي أحكامه المطلقة. جيد، هذا من ناحية هذا الإشكال. الإشكال الثالث الأخير الذي قد يورد على التمسك بالآية الكريمة أن الآية لا تدل على وجوب الهدي في حالة الحصر، يعني سلمنا أن الحصر أحصرتم يراد به إيش؟ مطلق الحبس بما يشمل ماذا الحاصر المحبس بسبب العدو، سلمنا، لكن هي لا تدل على وجوب الهدي، إذ أنها قالت فإذا أحصرتم، فإنها قالت فإذا أحصرتم فما استيسر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقوله فما استيسر من الهدي لا يستفاد منه الوجوب، حيادي، فإنه لم تعبر فيجب فيلزم، فكيف تستفيد الوجوب؟ فالآية من هذه الناحية أي من ناحية لزوم الهدي هي مجملة ولا يمكن التمسك بها لإثبات وجوب الهدي إذا أريد التحلل. والجواب نحن لا نتمسك بهذه الفقرة أي بفقرة فما استيسر من الهدي، فإنها كما ذكر مجملة، وإنما نتمسك بقوله تعالى بعد ذلك مباشرة ولا تحلقوا رؤوسكم، والذي هو كناية، حلق الرأس كناية عن من؟ عن التحلل. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إن هذه ظاهرة في من؟ في اللزوم، وأنه لا يجوز التحلل إلا وحلق الرأس إلا بأن يبلغ الهدي محله. إذن هذا هو مورد الشاهد دون فقرة فما استيسر من الهدي. نعم، هذه الفقرة أي فقرة فما استيسر من الهدي وردت في هذه الآية الكريمة، وردت مرتين، مرة في بداية الآية حيث قيل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذه المرة الأولى. وهنا قلنا وإن كانت هذه الفقرة لا دلالة لها على الوجوب لكن التعقيب البعدي حيث قيل بعدها مباشرة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يستفاد منه آنذاك الوجوب فلا مشكلة. هذه مرة وردت فيها هذه الفقرة، ومرة ثانية وردت في ذيل الآية الكريمة. هذه ترى فرد جملة معترضة، يعني قاعد أبينها، حيث هكذا قيل في الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا واضح. ثم قالت: فإذا أمنتم. فإذا أمنتم همات المقصود من عدة ماذا؟ مو يعني أمين بعدما كان خائفا أو ما أدري شنو محبوسا، لا، فإذا أمنتم يعني فإذا كنتم آمنين، أعم من أنه إذا كنتم آمنين أيها الناس. فمن تمتع، فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إذا كان واحد حج حج التمتع، فما استيسر من الهادي. هاي جاءت كلمة فقرة فما استيسر مرة ثانية جاءت، وإن شاء الله نتذكر مما سبق أن السيد الخوئي استدل بهذه الفقرة فيما سبق، استدل بها على من؟ على أن حج التمتع يجب فيه الهدي. قال الآية الكريمة قاعد تقول، قاعد تقول الآية الكريمة: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي. فالمقصود أنها دلت على وجوب الهادي، هكذا قال أحد الأدلة التي تمسك بها على أن حج التمتع يلزم فيه الهادي، هاي الآية الكريمة وتمسك. ونحن أشكلنا هناك أن هذه الفقرة لا يستفاد منها ماذا؟ الوجوب، لأن قالت فما استيسر من الهدي، فهي أعن تشمل ماذا؟ صالح للاثنين، حيادية حيادية. وقوله بعد ذلك: فمن لم يجد فصيام ثلاثة إلى آخره، هذا همات لا يستفاد منه ماذا؟ اللزوم، لأن هذا قاعد تبين على أنه راجح إلى الهدي. إذا ماكو هدي القائم مقام ماذا؟ هذا، فهذا قائم مقام ذاك، فإذا ذاك واجب هذا يصير واجب، إذا ذاك مستحب يصير هذا مستحب. إذن هذه الفقرة التي جاءت عقيب تلك أيضا لا تنفعنا شيء في هذا المجال، أي في مجال استفادة الوجوب. هذا ما أشكلنا عليه سابقا، ولكن هذا الإشكال لا يأتي في من؟ في الفقرة الأولى، لأن الفقرة الأولى جاء ماذا؟ عقيف ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا، وهذه ظاهرة ماذا؟ في اللزوم، أي لا يجوز التحلل إلا بالهدي. هاي كانت جملة معترضة ترى، ماذا بينت؟ وإلا هي مو محل ماذا بحثنا، محل بحثنا ماذا؟ هي الفقرة الأولى، واتضح على أنه استفادة الوجوب من الآية الكريمة للتحلل المحصر المحصور أو المصدود شيء وجيه لا بأس به. إذن الخلاصة من كل ما ذكرناه، أريد أختم حديثي، أريد أختم حديثي عن من؟ عن الآية الكريمة. والخلاصة: إن الآية الكريمة قد يشكل علي على استفادة وجوب الهدي في التحلل، يشكل عليها بثلاثة إشكالات، وقد اتضح أن الجميع قابل للدفع. إذن لا مانع من الأخذ بظهور الآية الكريمة في إثبات الوجوب. وأما الروايات، الآن خلنا نلاحظ الروايات، فالمهم منها، فالمهم منها روايتان، وإن كان لعل الموجود أكثر من ذلك. قد يتمسك بهاتين الروايتين لإثبات الوجوب، ونحن نذكر الروايتين حتى نلاحظ هل يستفاد منهم الوجوب حقا أو لا. وقبل أن نذكر هاتين الروايتين نذكر كلاما للعلامة في المنتهى. اسمح لي همات من هالناحية، قد تقول لي أول رواية أشرف كلام العلامة خليه شنو بعدين وهذا، خب سئت هذا اسمح لي من هذه الناحية. العلامة رحمة الله تعالى عليه، لأن كلام العلامة مختصر، كلام في الرواية مطول، إذا ردنا نذكر المطول بعد ذاك المختصر الذي يجي بعدين ماذا يضيع يضيع. وإنت دائما هما تحاول على أنه الذي تخاف أن يضيع من أول قولة حتى لا يضيع بعدين في زين ضمن بيانك. كلام العلامة في المنتهى الجزء الثاني صفحة 846 ذكر لإثبات وجوب الهدي في التحلل للمصدود، قال إن النبي صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية صد وتحلل وتحلل بمن تحلل بالهدي، هذا بعد ثابت بمن بالتاريخ وبالروايات. ثم ذكر هذه الجملة وفعله صلى الله عليه وآله بيان للواجب فيكون واجبا انتهى. خوش طريقة، خوش طريقة سهلة بسرعة بسرعة. إذن أثبت الوجوب بهذا الشكل، أكرر ما عندي شيء، النبي ذبح حدي موتي ولا وفعل لبيان الوجوب فثبت الوجوب، هذا ما ذكره والإشكال عليه واضح. فإنه من قال إن فعله لبيان الوجوب لبيان الواجب، هاي منين جبت ما شو فرد مقدمة أنت جبت لنا إياها وتريد ماذا؟ بل قل إن فعله يدل على أن ذلك وظيفة، هذا صحيح، إلا أن الوظيفة أعم من الواجب والمستحب، فهذا صحيح ولكن لا ينفعك، والأول ينفعك ولكن ليس بصحيح، ليس بصحيح. هذا كلام العلامة ماذا انتهينا منه. وأما الروايتان الأولى موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء فارزة أو نقطة بكيفك، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه. إلى آخر الرواية جزء 13 صفحة 180 باب واحد من أبواب الإحصار والصد الحديث رقم 5. ومحل الشاهد هو أنه عليه السلام قال المصدود يذبح حيث صد، وكلمة يذبح وإن كان جملة فعلية ولكن كما قرأنا في كتاب الكفاية إن الجملة الفعلية ظاهرة تدل على الوجوب وظاهرة فيه خلافا اللي هاي كم مرة قلنا بالكفاية، هذا خو ما قلنا، لا هنا قلنا خلافا للنراقي حفظوا عافية هذا، فإن النراقي ماذا رأيه في مواضع متعددة يذكر في المستند أنه لا الجملة الفعلية حائمة غائمة. ما فيها ظهور في من؟ في الوجوب حيادية من هذه الناحية. ولكن المعروف كما قرأنا في الكفاية وهذا المعروف أنها ظاهرة في من؟ في الوجوب. وما دام ظاهرة في الوجوب إذن يثبت بذلك أن المصدود يلزمه إيش يلزمه؟ أن يذبح، وهذا هو المطلوب. ونحن نريد نثبت على أنه يلزمه ماذا؟ أن يذبح. إذن هي دلت ماذا؟ على ذلك. هذا ما قد يقال. وفيه إننا نسلم أن الجملة الفعلية ظاهرة في الوجوب، إلا أنه في خصوص المقام جملة الخبرية، أحسنت، الخبرية الفعلية الخبرية ظاهرة في الوجوب، ولكن في خصوص المقام يوجد ما يوجب الإجمال. فإنه عليه السلام قال المصدود يذبح حيث صد، بينما المحصور يبعث بهديه. فلعل مقصوده عليه السلام بيان هذا المطلب، أنه يذبح في مكانه في مقابل ذاك، حيث يلزمه، حيث ماذا؟ يرسل. أما أصل الذبح لازم أو ليس بلازم؟ ليس هو في ماذا؟ لا يريد أن ماذا؟ هي ليس الظاهرة في ذلك، ظاهرة أن ذبح هذا يكون في مكانه في مقابل ذاك، فإن ذبح يكون ماذا؟ بالإرسال. وهكذا ماذا بالنسبة إلى الفقرة الثانية؟ الفقرة الثانية حينما قالت على أنه يبعث أيضا لا تدل على من؟ على اللزوم، لأنها في صدد بيان المقابلة، وأن هذا لا يذبح في مكانه، بل وظيفته الإرسال. أما أن هذه الوظيفة هي لازمة أو ليست بلازمة، فلا ظهور للرواية في ذلك، بل تعود مجملة من هذه الناحية. نعم نسلم، لو فرض على أنه لم تكن الفقرة الثانية موجودة، فقط ماذا؟ الفقرة الأولى، بأن هكذا قيل المحصور يذبح، المصدود يذبح ماذا؟ في مكانه. فهذا يمكن أن يقال بأنها ظاهرة في من؟ في اللزوم. أما بعدما فرض أنها جعلت مقابلة لذاك، فحينئذ هذا الظهور يزول ويتولد إجمال. إذن الرواية المذكورة من هذه الناحية هي مجملة ويشكل التمسك بها. الرواية الثانية غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.